كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
نعم، هذا كتاب الجنائز. أعلن كان المؤلف رحمه صلاة الاستسقاء قال كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة مشتقة من جنزة إلى ستر، ويقال الجنازة بكسر الجيم، ويقال الجنازة، يقال جنازة وجنازة، والجنازة بالكسر أفصح. والجنازة اسم للنعش إذا كان عليه الميت، إذا كان عليه الميت سمى جنازة النعش، وإذا كان ليس عليه ميت فلا يسمى جنازة، يسمى نعش. إذا كان فارغ ليس عليه شيء يسمى نعش، وإذا كان عليه ميت يسمى جنازة. فالجنازة اسم للميت الذي على النعش. حديث أبي هريرة يقول: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر أربعا. النعي هو الإخبار، والإخبار بموت نعى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي. والنجاشي اسم لقب لكل من ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، هذه قاعدة، كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كل من ملك مصر يسمى فرعون الفراعنة، كل من ملك العراق يسمى نمرود، كل من ملك الفرس يسمى كسرى، كل من ملك الروم يسمى قيصر. هذه اصطلاح. والنجاشي هذا الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحمة، كان نصرانيا ثم أسلم وعاوى الصحابة، هاجر الصحابة إليه لما اشتد أذى المشركين مشركي قريش وآذوا المؤمنين الذين أسلموا في مكة، أمرهم النبي هاجروا إلى الحبشة، هاجروا مرتين، هاجروا الحبشة وركبوا البحر حتى يخف عليهم الألم والتعذيب، لأن الكفار عذبوهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسافروا إلى الحبشة وهاجروا إليها، فأكرمهم النجاشي وعواهم، فدعاه جعفر بن أبي طالب إلى الإسلام فأسلم، أسلم وكان اسمه أصحمة، كان اسمه أصحمة، فأسلم. وأرسلت قريش وفد إلى النجاشي يريدون أن يستردوا المستضعفين، وعلى رأسهم عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وجاءوا إلى النجاشي وقالوا إن عندك أناس هربوا من أهليهم، وإنه كذا، وإنهم يطربونهم، وإنهم يسبون عيسى، قال ماذا يقول عن عيسى؟ فجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقرأ عليه أول سورة مريم ذكر رحمة عبد الله وزكريا، فذرفت عين النجاشي وأخذت إبرة من الأرض وقال: والله ما زاد ما سمعت على ما في الإنجيل ولا مثل هذا. وأسلم رضي الله عنه، وأرادوا قريش أن يعطوه هدايا فرد هداياهم ورجعوا خائبين وبقوا عنده. لما هاجر النبي إلى المدينة توفي النجاشي هو أصحمة، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعاه يعني أخبر الصحابة بموته وصلى عليه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هذا الحديث فيه جواز النعي، وهو الإعلام بموت الميت حتى يعلم الناس بموته فيشهدون جنازته. لكن جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، فما الجمع بينهما؟ في حديث النبي نهى عن النعي، وهذا الحديث فيه النبي نعى النجاشي، في حديث آخر النهي عن نعي الميت. جمع العلماء بينهما بأن النعي نعيان، النعي الذي الجائز هو أن يخبر من حوله بموت الميت حتى يحضروا ويصلوا عليه، يخبر الجيران والأقارب والإخوان لكونه توفي حتى يصلوا عليه. وأما النعي المنهي عنه هذا الذي كان يفعله الجاهلية، كانوا يرسلون وفود يطوفون بالأسواق والأحياء والحرث، يقول: مات فلان مات فلان مات فلان، يصيحوا في الأسواق، هذا منهي عنه. وهل الإخبار بالصحف الآن عن مات فلان بالصحف من أي النوعين النعي؟ هل هو من النعي المنهي عنه ومن النعي الجائز؟ النعي نوعان، نعي جائز وهو الإخبار بمن حوله حتى يعلموا بموته ويصلوا عليه، ونعي منهي عنه وهو ما يفعله الجاهلية من إرسال أشخاص يطوفون بالأحياء والحارات يصوتون بالإخبار بموت فلان. والآن في الصحف يكتب ينعى فلان، فمن أي النوعين؟ نعم نعم، من النعي المنهي عنه أو من النعي الجائز؟ نعم، هذا يحتاج إلى تأمل. قد يقال أنه أنه أحيانا يخبر بالصحف لأجل الصلاة عليه، فسيما إذا كان داعية من الدعاة أو عالم أو يعلم نصبه ثم يأتون من غير، إذا كان هذا من غير إسراف ومن غير يأخذ صفحات وكتابات مكبرة. الحديث من الفوائد جواز النعي وهو الإعلام بموت الميت حتى يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له. وفيه والنجاشي غائب الذي صلى به من وصلى، فيه جواز الصلاة على الغائب. وهل تجوز الصلاة على كل غائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، خرج بهم من المصلى وصلى بهم أربع تكبيرات، كبر من أربع تكبيرات، لكن ما صلى على أموات كثير ماتوا في المدينة وأموات ماتوا في مكة أو في البوادي، ما صلى عليه، ما صلى إلا على الشخص. ولهذا قال بعض العلماء لا تجوز الصلاة على الغائب، والصلاة على خاصة من النجاشي. قالوا لأن النجاشي لم يصلي عليه أحد، أسلم وحده ولا عنده مسلم، فلم يصلي عليه أحد، فلهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله بموته. ما في مواصلات عنده، ما في هاتف ولا جوالات ولا شيء، ولا لا سلكي ولا شيء، ولا مواصلات. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبشة بعيدة عن المدينة، لكن هذا بوحي من الله، أخبره الله، فأخبر الناس بموته، فخرج بهم وصلى وكبر عليه أربعة. قالوا إن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه، لكن بعيد أن يكون ملك يموت ولا يسلم أحد، لا بد يسلم حوله بعض الخدم بعض الحاشية. فلا يمكن أن يكون الملك له أتباع، فلا يمكن أن يكون ملك ولا يسلم معه ولا واحد ولا حشب ولا أتباع ولا خدم، هذا بعيد. ولكن الصواب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن وله تأثير في الإسلام، كالداعية الكبير والعالم الكبير والمصلح الكبير والمحسن الكبير، هذا يصلى عليه. أما سائر الناس فلا يصلى عليه صلاة الغائب. إذن يصلى صلاة الغائب ليس على كل أحد، بل يصلى لمن كان له شأن وقدم وتأثير في الإسلام، مثل العالم الكبير والداعية الكبير والمحسن الكبير والأمير العادل وما أشبه ذلك، يصلى عليه. وأما سائر من يموت فلا يصلى عليه الغائبون، يكتفى بصلاة الحاضر. هذا هو الصواب. وفيه أن صلاة الجنازة أربع ركعات، ولهذا صلى به النبي أربع، صلى به وصف به أربع ركعات. جاء في بعض الأثر أن النبي كبر خمس ركعات وبعضها ست ركعات، لكن ذكر النووي وجماعة أن الشريعة استقرت على أربع تكبيرات، وأن هذا كان أولا، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. نعم.
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن، وفيه علم من علم النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته مع بعد المسافة. وفيه أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو الميت، والتكبيرة الرابعة سكتة خفيفة ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه. وفيه مشروعية تعدد الصفوف، ولهذا قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. مشروعية استحب بعض العلماء من هذا الحديث أن يكون صلاة الجنازة على الميت صفوف، ثلاث صفوف فأكثر. كان بعض السلف إذا جاءوا يصلون على الميت صفهم ثلاث صفوف أو جعلهم ثلاث صفوف، أخذ من هذا الحديث، والأمر في هذا واسع. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
نعم. هذا الحديث ابن عباس فيه دليل على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات كما سبق. نعم. وفيه مشروعية الصلاة على الميت إذا دفن، إذا فاتت، يدل على أنه لا بأس بالصلاة على الميت بعد دفنه إذا فات. ولهذا صلى النبي على قبره بعد ما دفن فكبر عليه أربعة. وفيه دليل على جواز الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة، والمنهي عنه في المقبرة الصلاة التي لها ركوع وسجود. أما صلاة الجنازة ليس لها ركوع وسجود، وهي دعاء للميت، شفاعة للميت، لكن الصلاة التي لها ركوع وسجود هي المنهي عنها، تحرم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة لا تجوز الصلاة، وهي من وسائل الشرك ومن البدع، لكن الصلاة على الميت لا بأس بها ولو بعد الدفن. إلى شهر من دفنه، كما جاء في بعض الحديث أن أكثر ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر من دفنه. نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحؤلية ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم. هذا الحديث في حديث عائشة هي النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قول يمانية نسبة إلى اليمن، يعني يتبين عليهم السحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن يجرى منها الثياب. وفيه مشروعية تكفين الميت في ثلاثة أثواب كما فعلنا ثلاث رفائف، وليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص مخيط ولا عمامة. هذا هو السنة. الواجب ثوب واحد، إذا كفن الميت بثوب واحد يعمم جسده كفى، لكن الأفضل أن يكون ثلاثة أثواب. هذا من باب الاستحباب، في استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب، واستحباب التكفين في البياض أن تكون بيضاء، وإن كفن في ثوب واحد وملون فلا بأس، لكن الأفضل أن تكون ثلاثة رفائف. هذا هو الأفضل كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة تكفن في خمسة كما سيأتي، ثلاثة أثواب ودرع وخماط، والرجل في ثلاثة، هذا هو الأكبر. أما الواجب فهو ثوب واحد، قطعة واحدة إذا عمم الميت تكفينه وسترى جميع جسده ولو بثوب واحد كفى بلفافة واحدة، لكن الأفضل تكون الرجل يكفن في ثلاث لفائف والمرأة في خمس ثلاث، هذا هو الأفضل. والأفضل تكون بيضاء ثياب يكفن في بياض، فإن كفن في لفائف غير بيضاء فلا حرج، جائز تكون ملونة، لكن الأفضل هو البياض.
إذا فرغتن فأذنني
فآذنني
فآذنني فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها به، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذا الحديث حديث معطية الأنصارية رضي الله عنها في كتاب الجنائز، فيه مشروعية غسل الميت، بل إن غسل الميت فرض واجب، فرض كفاية، يجب على الأمة على المسلمين أن يغسلوا ميت، فإذا لم يغسلوا أثبوا كلهم، وإن غسله بعضهم سقط الفرض. غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه كل هذه فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت، ويجب عليهم أن يكفنوا الميت، ويجب عليه من يصلوا على الميت، ويجب عليه أن يدفن الميت. فلو ترك ميت لم يغسلوا أحد أثم المسلم كلهم، أو ترك ميت لم يصلى عليه أثم كلهم، أو ترك لم يكفن أثم كلهم، أو ترك ميت لم يدفن أثم كلهم. فإذا قام البعض في هذا، واحد غسله واحد كفنه واحد صلى عليه واحد دفنه، سقط الإثم على الباقين عن عموم الأمة. وإن تركت الأمة أثبوا، هذه فروض كفاية لا بد منها. فرض كفاية هو ما يكون فرضا على الأمة، لكن إذا قام به واحد سقط الإثم على الباقين. أما فرض الأعيان فإنه يجب على كل إنسان بعينه أن يفعله. فتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض الكفايات. في حديث أم عطية رضي الله عنها حين قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية أو سبعا. هذا في دليل على مشروعية غسل الميت. والواجب غسله مرة واحدة، إذا غسل الميت مرة واحدة عمم به البدن وزال ما به من رسخ كفى، ولكن الأفضل أن تغسل الميت ثلاثا، أو وإذا كان في أوساخ يزاد خمس، وإذا كان في أوساخ يزاد سبع. الأفضل أن يكون على وتر، إذا غسل ثلاث صار في جسد وسخ، ثم غسل الرابع وزال الوسخ، الأفضل زاد خامسة حتى يقطع على وتر. إن كان في زيادة أوساخ يغسل ست، فإن زالت الأوساخ السادسة يستحب أن يزود سابعة حتى يقطع على وتر. فإذا الحديث دليل على وجوب غسل الميت، وأن الواجب غسله مرة واحدة يعمم به البدن. وفيه دليل على استحباب غسله ثلاث أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته زينب اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي رواية أو سبعا، بماء وسدر. الأفضل أن يكون بماء وسدر، والسدر منظف وهو شجر النبق، وينوب عنها الصابون الآن، فالسدر والأشنان نوع من أنواع المنظفات، فكان الناس قبل أن يوجد الصابون يغسلون بالسدر والأشنان مادة منظفة مع الماء بماء وسدر. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور، الكافور هذا نوع من الطيب، أخلاط، مخلاط يطيب رائحة البدن ويصلبه ويصلب الجسد ويمنعه من الهوام. فالأفضل أن يكون في الغسلة الأخيرة كافور، أو من الكافور نوع من الطيب يصلب الجسد ويطرد الهوام، وهذا من باب الاستحباب، أي الطيب تطيب الميت وزيادة الغسل على مرة كل هذا مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. فلما فرغنا آذناه فأعطنا حقوة، يعني إزارة الذي يلي بدنه، فقال: أشعرنها إياه، يعني جعلناه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد، جعله ما يلي جسدها ليكون الشعار الذي كان يلي جسد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لابنته كفلا يلي جسدها لما في جسد عليه الصلاة والسلام من البركة، جعل الله فيه من البركة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ومائه وعرقه وماء وضوئه وبصاقه لما جعل الله في جسده من البركة، وما لمس جسده من البركة. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبين محرمه وعرق، سلتت عرقه وجعلته في قارورة لها، وقالت إنه لأطيب الطيب، وكان إذا تنخم وقعت الخامة في كف واحد من أصحابه فأدرك بها وجهه وجسده. ولما حلق شعره في حجة الوداع أعطاه أحد الصحابة يوزعه على الناس شعرة شعرة ليتبركوا به. وكذلك أيضا إذا توضأ يأخذ قطرات وضوء، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للغاسلات: إذا فرغتن أعطنا، فأعطاهن إزارة الذي يلي جسده، وقال: أشعرنها إياه، يعني جعلنه يلي جسدها، جعلنه من الكفل الذي يلي جسدها. وقال: وابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها. وفيه الحديث من الفوائد وجوب غسل الميت، وفيه استحباب غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفيه أن الأفضل أن يكون على وتر، وفيه استحباب البداء بالميامن، يعني تبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، ومواضع الوضوء، مواضع الوضوء الوجه واليدين والرجلين. وفيه أن المرأة يجعل رأسها ثلاث قرون، ثلاث ضفائر، يجعل الشعر ثلاث ضفائر، ثلاث قرون، كما فعلت أم عطية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينها جعلت رأسها ثلاث قرون. هذه الفوائد كلها مستنبطة من الحديث، وجوب غسل الميت، واستحباب جعله وترا إذا حصل الإنقاء ثلاثة وخمسة وسبع، واستحباب الطيب وخصوصا الكافور الذي يحفظ بدن الميت ويطرد الهواء معه، وفي استحباب التيامن البداء في أعضاء الوضوء، واستحباب نقض شعر الميت وجعله ثلاثة قرون. وفي أنه لا بأس أن يعطى المرأة شيء من ثوب الرجل يكون يلي جسده. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ورأسه. قال رضي الله عنه: الوقص كسر العنق.
نعم. هذا حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان محرما في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقفا بعرفة فسقط عن راحلته فأقصته فانكسرت رقبته فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء، ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمر وجهه ورأسه. الحديث فيه من الفوائد أن المحرم إذا مات فإنه يكفن في ثوبيه في الإزار والرداء، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي دليل على أن الميت لا يقضى عنه، لا يقضى عنه ما بقي من عمل الحج، لأنه لو كان يقضى عنه لما بقي ملبيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإن الله يبعثه ملبيا. وفي دليل على أنه يجنب الطيب لأنه محرم، الميت الذي مات وهو محرم يجنب الطيب فلا يطيب، ولهذا قال النبي: لا تحنطوه فإنه محرم، والمحرم ممنوع، ممنوع من الطيب. وفيه أنه لا بأس بغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس من الطيب، المنظفات مثل الصابون مثل السدر ليس من أنواع الطيب، فلا بأس بغسل المحرم الميت منه، يغسل بماء وسدر ولكنه يجنب الطيب، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يغطى أظافره ولا شعره، لأنه محرم، المحرم لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا يطيب ولا يغطى رأسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين، يعني الإزار والرداء الذي مات فيهما، ولا تحنطوه، تحنطوا من الطيب لأن لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، وفي لفظ: ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك أيضا لا يقص شيء من أظافره ولا شارب، وإذا كان له شارب طويل أو أظافره لا يقص لأنه محرم. مفيد على أنه لا يقضى عنه ما بقي من عمل الحج، لأنه لو كان يقضى ما بقي عليه من الحج لا لما بقي محرما. نعم.
عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، حديث أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم. نهينا يعني معشر النساء، نهينا معشر النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يؤكد علينا. وهذا اجتهاد من أم عطية رضي الله عنها، قد اختلف العلماء في اتباع المرأة للجنازة، فأجازه بعض العلماء والصواب البلع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليه المساجد والسرج. ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل، فلو تبعت الجنازة لا أفضل ذلك إلى اختلاطها بالرجال، وأفضل ذلك إلى النياحة ورفع الصوت بالبكاء، لأن المرأة ضعيفة ولا تتحمل، فهي ممنوعة من اتباع الجنائز، بخلاف الرجال فإنهم رخص لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا نهى الرجال والنساء جميعا عن اتباع الجنائز، ثم رخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ثم نهى النساء عن اتباع الجنائز وقال: لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فاتباع الجنازة للمرأة ممنوعة لأنها ضعيفة، ضعيفة الصبر ولا تتحمل، وقد يفضي ذلك إلى النياحة والبكاء والعويل واختلطه بالرجال. وجاء في أثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة اتبعنا الجنازة: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وأما قول عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، النهي للتحريم، قالوا: ولم يعزم علينا، هذا اجتهاد منها، والصواب أن النهي مؤكد، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وأن هذا خاص بالرجال. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه الأمر بالإسراع بالجنازة، قال: أسرعوا بالجنازة، يعني أسرعوا بالدفن، بدفنها وإيصال الجنازة إلى القبر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة، قال: إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، تقدمونها إلى الخير الذي عداه الله لها، لأن الميت، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أي كان الميت صالحا فسح له في قبره مد البصر وفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، خير تقدمها إليه. وإن تكن شرا، وإن كانت فاجرة، فإنه يضيق عليها في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومه، نعوذ بالله. فالحديث فيه من الفوائد استحباب الإسراع بالجنازة حتى توصل إلى قبرها، والعلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا كانت صالحة فتقدم إلى الخير الذي عده الله لها، وإن كانت غير صالحة فشر يضعه الناس عن رقابهم ويستريحون منه. فيبنى حجر: إما تكون صالحة فتقدم إلى الخير الذي عده الله لها في هذه الحفرة، وإن تكون غير صالحة فشر يضعه الناس عن رقابهم ويستريحون منه. فدل الحديث على مشروعية الإسراع في الجنازة، لكن هذا الإسراع يعني إسراع مقيد بما إذا لم يكن هناك إخلال بما يتعلق بالميت من الصلاة عليه ودفنه، فلا بأس بالتأخير بعض الشيء حتى يعلم الناس ويجتمع الناس للصلاة عليه ويخبر أقاربه، فلا بأس. لكن يكون الأخر أيام ويأخر مدة، هذا ما ينبغي. فالسنة الإسراع بالميت وإصاله إلى قبره، والأمر أقل أحواله الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب. أسرعوا بالجنازة، الأصل في الأمر الوجوب. يتأكد المسلم أن يقدم يسرع بالجنازة، وكذلك أيضا في الذهاب بها إلى المقبرة يسرعون، يعني يمشون مشيا في سرعة، وإسراع مقيد بها دون الخبب، دون العدو. الركض ليس ركضا ولا مشيا متباطئا متماوتا، ولكنه مشي فيه سرعة. وفيه قول النبي فإن تكون صالحا فخير تقدم، فيه الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن الميت إما أن يعذب في قبره وإما ينعم. قد ثبت في حديث العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها للصين وغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. نعم.
عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
نعم. حديث سمرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها، يقال الوسط ويقال وسط. الوسط يقع على الخيار والعدول، والوسط بإسكان السين ما توسط بين الشيئين. صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ماتت في نفسها فقام وسطها، في مشروعية الصلاة على الميتة من النساء سواء كانت نفسها أو غير ذلك، وفيه استحباب وقوف المصلي عند وسط المرأة، وأما الرجل يكون عند رأسه مقابل رأسه. هذا السنة، هذا الأفضل. الأفضل أن يقف الإمام الذي يصلي على الميت إن كان رجلا يحاذي رأسه، وإن كان الله يحاذي وسطها، هذا هو الأفضل. ولو صلى على أي حال فلا بأس، لو صلى على الميت عند رأسه أو عند وسطه أو عند رجله فلا حرج، لكن الأفضل يكون الإمام يقف يحاذي رأس الرجل ويحاذي وسط المرأة. وفي مشروعة الصلاة على النفساء والحائض الميتة، صلى على الميتة سواء كانت نفساء أو حائض أو غيرها. نعم.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رضي الله عنه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. رواه البخاري.
حدث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال رضي الله عنه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، رواه البخاري، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وهذا يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، يدل على أن الصالقة والحالقة والشاقة كل منهما ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة هي ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في ليس منا. وفي دليل على تحريم النياحة على الميت، الحديث دليل على تحريم النياحة على الميت وتحريم هذه الأفعال عند المصيبة، وهي رفع الصوت وحلق الشعر وشق الثوب. وهذا يدل على تسخط على قضاء الله وقدره. الواجب على الإنسان إذا أصيب مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. أما النياحة وشق الثوب ولطم الخد ورفع الصوت فهذا كله من الكبائر، هذا يدل من التسخط لقضاء الله وقدره. والحديث فيه دليل على تحريم النياحة، تحريم رفع الصوت، تحريم الحلق، وتحريم شق الثوب عند المصيبة. وهذا يوجد عند البادية وعند الجهال عند كثير من النساء، إذا بلغها خبر وفاتها شقت جيبها، هذا السخط، أو لطمت خدها، أو لثفت شعرها، أو تبكي ببكاء وعويل وصراخ، كل هذا محرم، هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني أنه يطلى جسدها بالقطران وتشعل بالنار حتى يكون اشتعال النار بجسدها أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث يدل على تحريم هذه الأفعال وأنها من أحد في تحريم النياحة على الميت، وتحريم رفع الصوت بالبكاء على الميت، وتحريم شق الثوب، وتحريم حلق الشعر. نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك هم شرار الخلق عند الله.
أولئك إذا كان خطاب لأم سلمة أم حبيبة يقول أولئك. هذا الحديث حديث عائشة في أن النبي لما اشتكى، يعني لما مرض في آخر حياته، ذكر بعض نساء كنيسة، والكنيسة معبد النصارى، وهذه الكنيسة اسمها مارية، ذكرت أم سلمة أم حبيبة هذه الكنيسة، وكانت أتت أرض الحبشة حينما هاجرتا إلى الحبشة لما اشتد على قريش المؤمنين المستضعفين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي حتى يخف عليهم التعذيب، فذكرتا أم سلمة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة التي تسمى مارية، وذكرتا من حسنها وتصاور فيها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأسه وقال: أولئك، يعني هؤلاء النصارى الذين في عندهم الكنيسة وصوروا فيها، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك هم شرار الخلق عند الله. الحديث دليل على تحريم الصور وتحريم بناء المساجد على القبور، وفيه أن الذين يبنون المساجد على القبور من شرار الخلق، ولهذا قال أولئك شرار الخلق. وفيه من الفوائد الإخبار عما يشاهده المؤمن من العجائب ولو في بلاد الكفار، وفيه تحريم التصوير وشدة الوعيد في ذلك، تحريم بناء القبور على المسجد، وأن أولئك فيه أن الذين يبنون القبور على المساجد هم شرار الخلق، وذلك لأن بناء المساجد وسيلة إلى عبادتهم من دون الله، لأن الميت إذا بنى على قبره مسجد وصور فيه تصاوير وجعل عند الرياحين والزهور والأنوار والكتابات، صار هذا دعوة إلى عبادة، وسيلة إلى عبادة كما هو الواقع. تجد الآن الذين القبور التي تعبد لله تجد فيها قبة، يجعل عليها قبة وفيها تصاوير، وفيها أيضا يعني تحسن بناؤها ويجعل عندها الرياحين والزهور والورود، فيكون هذا دعوة إلى عبادتها من دون الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك الذين يبنون القبور على المساجد هم شرار الخلق عند الله، فدل على تحريم بناء المساجد على القبور وتحريم التصاوير، وأن ذلك من أسباب الشرك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فشرار الناس طائفتان: الذين تقوم عليهم الساعة هم الكفرة، لأن الساعة تقوم بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان، إذا خرجت اشراط الساعة الكبار أتت ريح طيبة يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يقال للكفرة فعليهم تقوم الساعة. وكذلك الذين يبنون القبور على المساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشرار بالخلق صنفان من الناس، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، فدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد وتحريم التصوير، وأن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، وهذا الحديث فيه جواز اللعن على العموم، لعن الله اليهود، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فيه دليل على جواز لعن الكفرة والفساق على العموم. تقول: لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الشيوعيين، لعن الله الوثنيين، لعن الله شرب من شرب الخمر، لعن الله الزنا، لعن الله السارق، لا بأس على العموم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: لعن الله شارب الخمر، فلا بأس باللعن على العموم، العصاة والكفرة، فلعنهم على العموم. لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله المشركين، لعن الله الوثنيين، لعن الله السراق، لعن الله الزنا، لعن الله شربة الخمر. أما الواحد المعين بعينه فالصواب أنه لا يلعن، فلان ابن فلان الذي سرق أو شرب الخمر لا يلعن، لأن الواحد بعينه قد يكون معذور، وقد يكون ما بلغه الحكم، قد يكون تاب، قد تكون له حسنات تمحو هذه السيئة أو مصائب، فلا يلعن الواحد بعينه على الصحيح. ويدل على ذلك أن رجلا كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتابه ويجلد في الخمر، فأتى به مرة وجلد، فقال رجل من القوم: أخزاه الله أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. دل على أنه يعني يكفي إقامة الحد عليه، إقامة الحد كافي، طهارة له، فلا حاجة إلى لعنه. فالحديث يدل على جواز لعن الكفار واليهود والنصارى والعصاة على العموم. لعن الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم اتخاذ القبور مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور المساجد في آخر حياته تحذيرا للأمة، تحذيرا للأمة أن يفعلوا مثل فعلهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد هو طول المكث عندها والصلاة عندها وقراءة القرآن والدعاء عندها ولو لم يبنى مسجد، هذا يعتبر اتخاذ مسجد. إذا جلس الإنسان عند القبر وأطال المكث فيه أو صلى فيه أو قرأ القرآن فيه فقد اتخذه مسجدا، حتى ولو لم يبنى مسجد. وإذا بني مسجد في تحريم اتخاذ القبور مساجد، لأنها وسيلة إلى الشرك، لأن الشيطان يتدرج بالإنسان، أولا يصلي عند القبر لله ويدعو الله، ثم يتدرج به الحال حتى يدعو صاحب القبر ويصلي لصاحب القبر فيصل إلى الشرك. فالحديث يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه من أفعال اليهود، وفيه تحريم التشبه باليهود والنصارى. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قد لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجد لأبرز قبره في البقيع، لكنه دفن في بيته لأنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكان عائشة خفي عليها الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، هذا الحديث فيه أن هذه الأمور من الكبائر، لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية، في تحريم لطم الخد وتحريم شق الثوب ودعاء بدعاء الجاهلية عند المصيبة. قل ليس منا، هذا يدل على أنه من الكبائر الذنوب، وهذا وعيد يجرى على ظاهره ليكون أبلغ من الزجر. شق الجيوب قطع الجيوب، لأن هذا علامة على التسخط بقضاء الله وقدره. ودعاء بدعاء الجاهلية، الجاهلية الذين كانوا قبل الإسلام سموا جاهلية لكثرة جهلهم، يدعون مثلا يقول: وعضدا وناصرا ومحمدا وولدا، هذا من دعاء الجاهلية، وهذا من المحرمات. الحديث فيه دليل على تحريم هذه الأمور الثلاثة، وأن من كبائر الذنوب تحريم لطم الخد، وأنه من كبائر الذنوب عند المصيبة، وتحريم شق الثوب عند المصيبة وأنه من كبائر الذنوب، وتحريم الدعاء بدعوى الجاهلية كان يقول: وعضدا وناصرا ومحمدا، كل هذا من كبائر الذنوب، وهو من التسخط لقضاء الله وقدره، وهذه الأشياء كلها محرمة: لطم الخد، شق الجيب، الدعاء بدعوى الجاهلية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
نعم هذا الحديث عن أبي هريرة فيه فضل شهود الجنازة والصلاة عليها واتباعها حتى تدفن وأن من صلى على الميت فله قيراط من الأجر والقيراط فسر مقدار من الأجر قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد مثل جبل أحد. جبل أحد جبل في المدينة الشمال كانت عنده غزوة أحد وهو جبل عظيم. فالحديث فيه دليل على مشروعية تشييع الجنازة والصلاة عليها وأن من صلى على الميت فله قيراط ومن صلى عليه وتبعه تبعه إلى المقبرة حتى دفن فله قيراط آخر يرجع بقيراطين قيراط للصلاة وقيراط لاتباع الجنازة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط هذا للصلاة ومن شهد حتى دفن فله قيراطان يعني قيراط للصلاة وقيراط للاتباع. قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد. ففيه الحث على تشييع الجنازة والصلاة عليها واتباع حتى تدفن فيه عظم ثواب اتباع الجنائز. وجاء في الحديث الآخر أن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجله كل يوم القيراط نقص من كل يوم القيراط. وقيل القيراط مقدار من الأجر جزء من 24 جزءا فمثلا يكون الأجر الذي يحصل الإنسان في اليوم والليلة يقسم 24 جزء فمن اقتنى الكلب يذهب عليه جزءان من الأجر في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم والعافية. واتباع الجنازة والصلاة عليها كل منهما له قيراط من الأجر إذا تقبل الله قيراط لاتباع الجنازة حتى تدفن لا بد يجلس حتى تدفن يتبعها من حين خروجها من المسجد أو من البيت حتى تدفن ينتهي الدفن فيرجو بقيراط وإذا صلى عليها فله قيراط آخر